بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن. قال: باب ما جاء في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن الصري قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقول: لا تدري، مشوا على القهقرة. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن. الفتن معاشر الأحبة، نعوذ بالله من الفتن، في اللغة العربية جمع فتنة. الفتن في اللغة العربية جمع فتنة. وأصل الفتن في لغة العرب إدخال الذهب والفضة النار لتمييز صالح من رديئه. الفتنة في لغة العرب مأخوذة من الفتن. وأصل الفتن في لغة العرب إدخال الفضة أو الذهب النار لتمييز جيده أو صحيحه من رديئه وفاسده. هذا أصل الفتنة في اللغة العربية. أما الفتن في اصطلاح العلماء فهي أمور يجريها الله عز وجل على عباده على وجه الحكمة. الفتنة في اصطلاح العلماء ما هي؟ أمور يجريها الله عز وجل على عباده امتناء لهم على وجه الحكمة. ثم تمكث هذه الأمور ما شاء الله أن تمكث، ثم يرفعها الله سبحانه وتعالى ويبقى أثرها خيرا لأهل الخير وشرا لأهل الشر. وجماع أمر الفتنة ذكر العلماء أنه الامتلاء والامتحان والاختبار. جماع أمر الفتنة الامتلاء والامتحان والاختبار. والفتن معاشر الأحبة منها ما هي فتن خاصة في خاصة المرء، في دينه هو، في نفسه هو، في ماله هو، في ولده هو. هذه نسميها العلماء الفتن الخاصة. ومنها الفتن العامة وهي التي تصيب عامة الأمة، فيصاب الإسلام وأهل الإسلام منها يعني الشر الكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا الباب ذكر الإمام البخاري رحمه الله ما يتعلق بالفتن العامة التي تصيب الأمة، وأضاف كذلك بعض أشراط الساعة العظمى، فتحدث عن النار التي تخرج آخر الزمان، وتحدث عن الدجال نعوذ بالله من فتنة الدجال، وتحدث كذلك عن يأجوج وماجوج. أما بقية أشراط الساعة وبقية أنواع الفتن الخاصة فإنه رحمه الله سبق أن ذكرها في كتاب الرقاب. إذن هذا الكتاب كتاب الفتن، يعني الإيمان الفتن العامة، لا يتحدث في هذا الباب عن الفتن الخاصة أبدا، لا يتحدث عن فتنة الرجل في ماله ولا في أهله ولا في ولده، تحدث عن هذا في كتاب الرقاب، إنما يعني الفتن العامة التي يصاب الإسلام وأهله منها شرا عظيما ولا حول ولا قوة إلا بالله، خص كتابه هذا. إذا قال كتاب الفتن أن هذه ليست الاستغراق، ليست لعموم الفتن، لأنه لا يريد الحديث عن جميع الفتن، وإنما عن نوع واحد من أنواع الفتن، وهو الفتن العامة التي تصيب عامة الأمة، التي تتعلق بدين الأمة، التي تتعلق بعقائد الأمة، التي تتعلق ببلاد المسلمين، بسياسة المسلمين، علاقة الحاكم بالمحكوم، علاقة الراعي بالرعية، حق الراعي على رعيته، حق الرعية على راعي على راعيها، ونحو ذلك من الأمور. إذن هذا الكتاب كتاب خاص، لا يتحدث عن عامة الفتن، إنما يتحدث عن فتن ماذا؟ عن فتن خاصة. ذكر أيضا معاشر الأحبة مع هذه الفتن، ذكر ثلاثة أمارات أو ثلاثة أمارات أو ثلاث علامات من علامات أو ثلاثة أشراط من أشراط الساعة الكبرى. ذكر النار التي تخرج آخر الزمان، وذكر الدجال نعوذ بالله من فتنة الدجال، وذكر كذلك يأجوج ومأجوج. إذا حضركم الله، هذا موضوع هذا الكتاب. ما أهمية الحديث عن هذه المسائل معاشر الأحبة؟ للحديث عن هذه المسائل أهمية عظمى، ولا سيما في آخر الزمان عندما تضل الفتن برأسها. لا بد لطلاب العلم من الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودراسة هذه الكتب وهذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة والتي تتحدث عن موضوع الفتن، لا بد من دراستها على أيدي علماء، على أيدي طلاب علم يستطيعون أن ينزلوا هذه الأحاديث أو هذه النصوص على الواقع. لأن من لم يكن عنده علم أو بصيرة في هذه النصوص الشرعية، ربما نزل بعض هذه النصوص على واقع الأمة وهي لا تعني هذا الزمان، ربما تعني زمانا مضى أو تعني زمانا لم نأتي بعد، فيأتم بأنه قال على الله عز وجل بغير علم أيضا، ويوقع الأمة كلها في ارتباك، لأن هذه المواضيع وهذه النصوص لا تتحدث عن إنسان بعينه حتى يقول هذا أمر اجتهد فيه، هذا أمر تحدث فيه هذا الإنسان، أصاب أم أخطأ. لا، هذه القضايا تتحدث عن الأمة الإسلامية منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرد الله عز وجل الأرض ومن عليها. فحديثك عن هذه المواضيع لا بد أن ينطلق ماذا؟ من أصول صحيحة ثابتة، لأن الخطأ في هذا خطأ على الأمة كلها. ولذلك لما اجتهد بعض المبتدعة ونزلوا بعض أحاديث الفتن على زمانهم ظلوا وأظلوا، خرج الخوارج على عثمان رضي الله عنه ونزلوا بعض نصوص الفتن على عثمان رضي الله عنه فقتلوا عثمان رضي الله عنه،
خرج بعض الخوارج ونزل بعض احاديث الفتن على علي رضي الله عنه فقتل علي رضي الله عنه. ناجى المسلمون بعد هذا نوجا عظيما كما سياتي ان شاء الله الاشاره اليه. ثم من كان على هذا ايضا احاديث المهدي وتنزيله على الواقع. كم من ممن يدعي انه المهدي خرج في امه النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماء المسلمين واموال المسلمين بل واعراض المسلمين. او كذلك تلك الخرافة حيث يزعم بعض الناس ان هناك مهديا ولد في القرن الثاني وانه سرب الى سرداب وانه في السرداب وانه سيخرج قطعا. لماذا؟ لان القضية انطلقت من هذه الاحاديث ورسمت على امور بغير ماذا؟ بغير علم. ولذلك معاشر الأحبة نحن في أيام الفتن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أمر مهم هو أن ننزل هذه النصوص على فهم السلف الصالح رحمهم الله، لا على فهمي أنا أو فهمك أنت أو فهم الطائفة الفلانية أو الفرقة الفلانية، بل على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. هناك أسباب حضرتكم الله يعني توجب علينا أن ندرس هذه الأبواب أبواب الفتن. من أهم هذه الأسباب معاشر الأحبة أن دراستنا لهذه الأبواب تزيدنا إيمانا بالله عز وجل، لأن هذه الفتن أحاديث الفتن أحاديث الملاحم هي من باب الإيمان بالغيب. وأول صفة وصف الله عز وجل بها المتقين قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فكثير من أحاديث الفتن بل أكثرها إلا أن نقل كلها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها الصحابة رضي الله عنهم وبينها وبين زمانه مئات السنين، ومع هذا أمر الصحابة رضي الله عنهم بهذه الأحاديث. وكان من الصحابة من هو متخصص في أحاديث الفتن كحذيفة رضي الله عنه، يقول في الحديث الصحيح كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام عن حديث حذيفة العظيم في أبواب الفتن. إذا الأمر الأول أن من الإيمان بالله أن مما يزيد الإيمان بالله عز وجل دراستنا لنصوص ماذا؟ لنصوص الفتن، لأنها من باب الإيمان بماذا؟ من باب الإيمان بالغيب. فنحن كما قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ولذلك معاشر الأحبة من الأسباب كذلك نقول السبب الثاني أن في هذا زيادة إيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أن هذه الأحاديث إذا وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهي معجزة من معجزاته ودليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ذكر كثيرا من أحاديث الفتن ذكرها في أبواب دلائل النبوة. أحاديث الفتن ذكرها في أبواب ماذا؟ دلائل النبوة، لأنه يقول إذا وقعت هذه الأخبار كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا برهان على أنه صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا دليل على ماذا؟ على صدق ادعائه النبوة صلى الله عليه وسلم. كذلك يسمي كثير من العلماء أحاديث الفتن يسمونها أحاديث الأشراف. أشراف لماذا؟ أشراف الساعة، لأن الإيمان ودراسة هذه الأحاديث دليل على قيام الساعة، هذا أولا. الثاني دليل على قرب قيام الساعة ثانيا، فيستعد المرء المسلم. عندنا قضيتان، الأول أخبر الله عز وجل أن الساعة قائمة وأعطاك أمارة على إمكانية قيام الساعة. هذه الأمارات وهذه العلامات وهذه الأشراط وهذه الفتن. فإذا رأينا هذه العلامات كما أخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم تقطع بماذا؟ بإمكانية قيام الساعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذه العلامات تخرج قرب قيام الساعة. هذه العلامات هي أول علامة على إمكانية قيام الساعة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذه العلامات علامة على قرب قيام الساعة. فإذا رأيت شيئا من هذه العلامات عرفت أن الساعة ماذا؟ قريبة القيام، ولذلك تستعد لهذه الساعة كسر الله عز وجل التيسير. كذلك حذركم الله من يعني من أسباب دراستنا لهذه الأشراق أنها من باب ربط الأمور الغيبية بالأمور الحسية، وربط الأمور الغيبية بالأمور الحسية مما يزيد الإيمان بالأمور ماذا؟ الغيبية. ولذلك قال الله عز وجل: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكر بأي شيء؟ تذكر بنار الآخرة. فكل من رأى نار الدنيا استعان بالله عز وجل من ماذا؟ من نار الآخرة. كيف ونار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار ماذا؟ من نار يوم القيامة. هذه 4 أسباب ذكرها. هناك سبب خامس معاشر الأحبة، وهو كثرة الخائضين في أمر الفتن. ولذلك لا بد لنا من مرجع يقين قطعي نرجع إليه في هذا الباب. كثر الخائضون في أمر الفتن، كثر الكاتبون في أمر الفتن، كثر المحاضرون عن الفتن. ورأينا بين أقوالهم في أقوالهم اضطراب، ورأينا بين أقوالهم اختلاف. فماذا نعمل معاشر الأحبة؟ نعمل نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. فالرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رد إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وصح كتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري. وها نحن نرد هذا الخلاف الواقع في الأمة في الفتن العظام التي تهم جميع الأمة، نرد هذا الاضطراب الواقع في الأمة نرده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم في هذه المواضيع الخطرة. هذا أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. أصح كتاب تحدث عن أمر الفتن هو كتاب الفتن في صحيح البخاري. ها نحن الآن نقرأ أصح كتاب تحدث عن موضوع الفتن. فلذلك كل اختلاف بعد هذا في موضوع الفتن نحن نرده إلى هذا الكتاب. كل اضطراب بعد هذا في موضوع الفتن نرده إلى هذا الكتاب. كل خصال بعد هذا في موضوع الفتن نتحاسب نحن والخصم إلى هذا الكتاب، وننظر بعد هذا الصواب ونأخذه ونعمل به. إذا هذه 5 أسباب معاشر الأحبة تدعونا أن ندرس ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في موضوع الفتن. السلف رحمهم الله اعتنوا عناية فائقة في موضوع الفتن. ولذلك الكتب الستة كلها اشتملت على أبواب الفتن. اشتملت الكتب الستة على ماذا؟ على أبواب الفتن، ومن ضمنها صحيح البخاري. وأفرد العلماء مؤلفات كبيرة جدا تحدثت عن موضوع الفتن. أذكر لكم حضركم الله 6 من هذه المؤلفات التي تحدثت عن موضوع الفتن. الأول معاشر الأحبة الفتن لمعين بن حماد المتوفى 228. كتاب ماذا؟ الفتن لمعين بن حماد المتوفى 228. والكتاب كنا عدة طبعات، وآخر يعني طبعة بتحقيق طالبين من طلاب الجامعة الإسلامية في مرحلة الماجستير إن شاء الله، نسأل الله يخرجه. الكتاب الثاني السنن الواردة في الكتاب لأبي عمرو الزاني. الكتاب الثاني السنن الواردة في الكتاب لأبي عمرو الزاني المتوفى 444 للهجرة، وقد طبع في تحقيق إحياء طلاب الجامعة الإسلامية في 6 أجزاء في 3 مجلدات. طبع هذا الكتاب في تحقيق أحد طلاب الجامعة الإسلامية كذلك في 6 أجزاء في 3 مجلدات. الكتاب الثالث النهاية في الجتن والملاحم للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله المتوفى 774 للهجرة. النهاية في الجتن والملاحم للحافظ ابن كثير رحمه الله المتوفى 774 للهجرة رحمه الله. الرابع القناعة فيما يحصل الإحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي. القناعة فيما يحصل الإحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي، وقد طبع عدة طبعات أحدها بتحقيق أحد مدرسي الجامعة الإسلامية. السخاوي المتوفى 920 للهجرة. الخامس الإذاعة بما كان ويكون بين يدي الساعة. الإذاعة بما كان ويكون بين يدي الساعة للنواب صديق حسن خان المتوفى 1307 للهجرة. السادس إصحاف الجماعة للشيخ التويجي رحمه الله في 3 مجلدات. هذا حضركم الله ما يتعلق بأمر الجتني من حيث الجملة. نبدأ حضركم الله في دراسة الباب الأول، باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه الآية صدر الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب بهذه الآية، وهذه عادة الإمام البخاري رحمه الله أن يصدر أكثر أبواب كتابه الصحيح ببعض الآيات المتعلقة بهذا الموضوع والإمام البخاري رحمه الله كغيره من الأئمة نرى أن المصدر الأول من مصادر التشريع كتاب الله عز وجل، فهو يذكر الآية ثم بعد هذا يذكر ما صح لديه رحمه الله، ثم يقول رحمه الله في تراجمه. أراد هنا أن يبين أن الله عز وجل حذرنا من الفتن، ثم أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفتن. هذه الآية من سورة الأنفال معاشر الأحبة جاءت في سياق آيات كلها في بيان أسباب الفتن وفي وجوب الحذر واتقاء الفتن وفي بيان حال الناس قبل الاجتماع وما سيكونون إليه بعد الفرقة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الآية أولها يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم جاءت الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني إن لم تستجيبوا لله وللرسول ضرب الله عز وجل قلوب بعضكم ببعض فوقعتم في الفتن. إذا السبب الأول من أسباب الوقاية من الفتن ما هي؟ الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الآية بعدها يقول الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اذكروا حالكم قبل أن يؤلف الله عز وجل بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن لم تستمروا وتثبتوا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ردكم الله عز وجل كما كنتم قبل استماعكم وتآلفكم للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه الآية جاءت في سياق آيات تبين أعظم سبب للنجاة من الفتن، ألا وهو الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تبين حال الناس، لأنه كما قيل بضدها تتبين ماذا؟ تتبين الأشياء. إذا عرفت كيف كنت قبل أن يجمعك الله عز وجل مع قومك بالنبي صلى الله عليه وسلم تحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ترجع القهقرة ولا حول ولا قوة إلا بالله وترتد على عقبك فتموت ميتة جاهلية فيضرب الله عز وجل قلوب بعضنا ببعض. إذا هذه الآية حلوكم الله وردت في سياق آيات كلها تتحدث عن الفتن، فبينت أعظم سبب للنجاة من الفتن، بل العلاج الوقائي، العلاج الوقائي من الوقوع في الفتن الثبات على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتذكر حالنا قبل الاجتماع، لأن ما يزيدك تمسكا به كما قال عز وجل وكنتم على شفا حرة من النار فأنقذكم منها. عندما تتذكر سوء حالك قبل أن يجمعك الله مع قومك ويعزك الله عز وجل وقومك بالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما لا يحب أن يرجع إلى تلك الحال، وأعوذ بالله منها حال الجاهلية. ولذلك من الأشياء التي تجعل تثبت وتذوق على الإيمان وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يغلب عليه في النار، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله منها، لماذا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فالثبات على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في السر والعلن وفي الرخاء والشدة وفي المنشق والمكرة وفي الأثرة هذا أعظم سبب من الوقاية، ليس من علاج بس بل من الوقاية من أي شيء من الفتن. إذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه أورد هذه الآية التي تتحدث مع أخواتها عن قضية ماذا؟ عن قضية الفتن، ثم قال وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضة ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. قام النبي صلى الله عليه وسلم مقاما من صلاة الصبح إلى صلاة العشاء ما ترك شيئا يكون بين يدي الساعة إلا ذكر لنا منه علما حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. ومن هذا العلم الذي ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم هذه الأمور العظام التي تجري على أمة النبي صلى الله عليه وسلم سواء بعد موته صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بعد موته بعقد أو عقدين أو ثلاثة أو بعد موته بقرن أو قرنين أو ثلاثة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله مصاحبا بالعلاج. ما ذكره صلى الله عليه وسلم كما يذكرك اليوم في نشرات الأخبار، لم يؤون أذنك من الأخبار السيئة جدا، هذا مرض هذا وهذا قتل هذا وهذا نهب هذا وهذا فجر هذا، حتى تسود الدنيا في عينيك وإن كان قلبك مشي حالك ارتفع ضغطك إلى 600، ها نسأل الله العافية، وربما زادت ذوقك، نسأل الله العافية من كثر الشر الذي يوقونه على عواهنه من دون أي مصلحة ترجع. إيش مصلحة الأمة من سيارة انقلبت في البرازيل؟ خطر يأتي في قناة إسلامية انقلبت سيارة في البرازيل، إيش مصلحة الأمة؟ وبعدين إذا انقلبت سيارة في البرازيل، لكن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فتن عظام ثم مصحوبة بالعلاج. معاشر الأحبة مصحوبة بماذا؟ إذا ذكر الفتنة مباشرة يذكر لك أسباب النجاة من هذه الفتنة، يذكر بل قبل هذا يذكر لك أسباب الوقاية من هذه الفتنة، ثم أسباب النجاة من هذه الفتنة، ثم عقوبة من وقع في هذه الفتنة، وعقوبة المعرض عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتنة، فيكون الأمر ترهيبا وماذا؟ وترهيبا، ثلاث أشياء: خبر عن فتنة، وترهيب من الوقوع فيها، وترهيب وعلاج من هذه الفتنة. ليس أمر خبر يقال هكذا أن تتكلم بكل شيء في كل مكان، ليس المصلحة، لا تتكلم إلا بشيء له مصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خطيبا من صلاة الصبح إلى صلاة العشاء حتى دخل الناس الجنة والنار، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عما سيجري بعده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه الله عز وجل ما أراد الله عز وجل أن يعلمه صلى الله عليه وسلم أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كتم حرفا، بلغ أمته صلى الله عليه وسلم ما ينفعها، كل ما ينفع أمته صلى الله عليه وسلم في عاجل دنياها وفي عاجل آخرتها، بل وحتى ما ينفعنا في قبورنا علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في مئات الأحاديث عن أمر الفتن، ليس حديثا واحدا ولا حديثين ولا عشرة، بل تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الفتن في مئات الأحاديث، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في الفتن في مئات الأحاديث. إذن هذا الذي استفتح به الإمام البخاري، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، حتى أن البخاري يبين لك انتبه، ما ألفت هذا الكتاب إلا تحذيرا لك من ماذا؟ من الفتن. فليس أبدا أن يورد البخاري رحمه الله هذه الآية واتقوا فتنة، يعني انتبه، إنما النازي من نجاه الله عز وجل، النادي في الفتن من نجاه الله عز وجل، نعوذ بالله من الفتن، والله لا حولنا ولا قوتنا، وإنما النادي من نجاه الله عز وجل. ولذلك البخاري بدأ هذا الكتاب بهذه الآية، ثم قال التحذير هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن في أمور كثيرة، أذكر لكم ثلاثة أمور تجمع الأحاديث التي حذر بها النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن. الأمر الأول، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الفتن. الأمر الأول، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الفتن، وأهم أسباب الفتن ما يلي: أولها تحذيره صلى الله عليه وسلم من ترك اتباع الكتاب والسنة أو الثبات عليها. تحذيره صلى الله عليه وسلم من ترك اتباع الكتاب والسنة أو الثبات عليها. مضطرب، مرة تتبع ومرة ما لا تتبع، بل لا بد أن تثبت، لأنك إن طلبت لا حول ولا قوة إلا بالله وقعت بالفتن. كحديث الجاعة سيأتي الآن حذركم الله، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تغلوا إن تمسكتم بهما أبدا، كتاب الله وماذا؟ وسنتي. لن تضلوا، لن تزيغوا، لن نكتم ويكره. الثاني حذركم الله من الأسباب، تحذيره صلى الله عليه وسلم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقت الفتن. تحذيره صلى الله عليه وسلم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقت الفتن. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. رواه الإمام أحمد رحمه الله وإسناده صحيح. السبب الثالث حذركم الله تحذيره من ترك الطاعة ومفارقة الجماعة. وسيأتي لهذا أحاديث كثيرة ذكرها الإمام البخاري في كتابه الفتن. إذن الأمر الأول تحذيره من الأسباب الموقعة في الفتن تحت هذا الأمر، تحته ثلاثة أمور. الأمر الثاني حفظكم الله تحذيره من الدخول في الفتن، تحذيره من الدخول في الفتن. الأمر الثالث تحذيره من القتال في الفتن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفتن، تحذيره من الفتن في مئات الأحاديث تدخل تحت ثلاثة أمور. أولها تحذيره من أسباب الفتن، الثاني تحذيره من الدخول في الفتن، الثالث تحذيره من القتال في الفتن. الأول التحذير من الأسباب، ذكر هنا ثلاثة أسباب. السبب الأول تحذيره من ترك الكتاب والسنة أو الصلاة عليها. قد يجتهد الإنسان اجتهاد ويقول والله اتبعت الكتاب والسنة فترة ما رأيت وأنجاني من الفتن، نسأل الله، فيجتهد رأيه أو يأخذ رأي خلاف فلان أو علان فيهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السبب الثاني تحذيره من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرنا لكم الحديث. السبب الثالث تحذيره صلى الله عليه وسلم من ترك الطاعة ومفارقة الجماعة وقت الفتن. إذن هذا حفظكم الله ما يتعلق بالآية. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، نرجع حفظكم الله بالحديث الأول، قوله صلى الله عليه وسلم أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، أنا على حوضي، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الله ورسوله. فنحن نعتقد جازمين أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم على حوضه في عرفات يوم القيامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أمته أن يردوا حوضه صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سقى بعض أمته صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، بيده صلى الله عليه وسلم من حوضه. وفي هذا أحاديث كثيرة جدا، والإمام البخاري رحمه الله يعني جعل بابا كاملا في كتاب الرقاق، باب ماذا؟ باب ما جاء في الحوض، تحدث فيه حضركم الله يعني عن حوضه صلى الله عليه وسلم. ففي هذا إيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. أولا متى حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم القيامة بعد البعث. متى زمانه؟ يوم القيامة بعد البعث. ما العلاقة بين حوض النبي صلى الله عليه وسلم والكوثر؟ هل هناك علاقة بين حوض النبي صلى الله عليه وسلم والكوثر؟ نعم، الحوض يملأ من الكوثر، الكوثر نهر في الجنة، والحوض خارج الجنة في عرفات يوم القيامة عندما يخوض الناس يعني حيارة عطاشة سكارة تنفي أمس الحادث إلى شرب الماء. الحوض في عرفات يوم القيامة خارج الجنة، الكوثر داخل الجنة، لكن له ميزان يصبان وين؟ في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا زمانه وهذا مكانه. أما صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيعني ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه هذا في كتاب الرقاق في باب الحوض 19 حديثا في صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر لكم يعني مختصرها، مع أن بعض العلماء يقولون إن أحاديث الحوض بلغت حد التواتر، أحاديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر، لكن أذكر لكم يعني هذه الصفات، بعض صفات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات يوم القيامة قبل الميزان والصراط، وأنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، كيزانه كعدد نجوم السماء، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينتظر أمته عنده ليسقيهم بيمينه بيده، فمن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. أسأل الله عز وجل أن يسقيني وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ابن عباس رضي الله عنه ما يقول: من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله عز وجل أن يسقيني وإياكم منه. إذن هذا هي يعني ملخص لعقيدة أهل السنة والجماعة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث: فيؤخذ بأناس من دوني، فيؤخذ بأناس، يؤخذ يعني الأناس يخدمون يريدون أن يهدوا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمنعون ويدفعون ويزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الناس المدفوعين المذابين من حول النبي صلى الله عليه وسلم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن أمة الإجابة. هؤلاء الناس المدفوعين الممنوعين من الشرب من حول النبي صلى الله عليه وسلم من أمة إجابة، من أمة الإجابة الذين في ظاهرهم ماذا؟ في ظاهرهم الإسلام، ليسوا من أمة الدعوة بل من أمة الإجابة، لكن منعتهم بعض الذنوب من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري يورد هذا الحديث ليبين لك أن الوقوع في الفتن يمنع من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويوجب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإنسان في وقت أنت في أمس الحاجة إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه جاء في بعض روايات هذا الحديث فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا منقلبين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول سحقا سحقا. انظر، الناس يموج بعضهم ببعض يريدون الشفاعة من آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أنا لها. وهذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوم القيامة سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا لمن بدل بعدي. والتبديل بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم فتنة والعياذ بالله يقع فيها الإنسان. ما أدري يا الوقت حضركم الله أي شيء إذا حضركم الله نحاول أن ننتهي من هذا الحديث. قال: فيؤخذ بأناس من دوني فأقول أو أقول أمتي. فيقال يعني الملائكة تجيب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول أمتي، يريد من أن يشربوا صلى الله عليه وسلم، وهذا من رأفته ورحمته وحرصه على أمته صلى الله عليه وسلم، وجزاه عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. يقول: لا تدري، انظر هذه الكلمة الخطيرة جدا، لا تدري نشوا على القهقرة. وفي الحديث الآخر يقول: أي رب أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. انظر، لا تدري. ونحن الآن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قام من بعد صلاة الفجر إلى صلاة العشاء، فلا ترك شيئا من مقامه ذاته إلى دخول الناس الجنة والنار، إلا علمه أصحابه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وهنا تقول الملائكة: لا تدري مشوا على القهقرة، أو إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب المطلق، وإنما علمه متوقف على تعليم الله عز وجل له. فما نزل به جبريل علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يوحى إليه صلى الله عليه وسلم لا يعلمه من هذه الأمور لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعض كبار المفتونين من أمته. ولذلك إذا رآهم وظنهم من أتباعه دفعوا عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بعلامات، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بعلامات، من هذه العلامات أنها أكثر الأمم. أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم، وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعة، رآها في منامه، قال رأيت الأمم، قال رأيت موسى ومعه كلا، ورأيت النبي قال فإذا ثواب عظيم، فقيل هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. رآها في المنام صلى الله عليه وسلم، رأى أمته مجتمعة، هذا الأمر الأول. أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتك، قال أن أمتي يأتون يوم القيامة ماذا؟ غرا محجلين من آثار الوضوء، غرا. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم لها سمات ولها علامات، ظن النبي صلى الله عليه وسلم بوجود هذه العلامات أنه ممن جرد الاتباع له صلى الله عليه وسلم، فإذا هم لم يجردوا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ارتدوا على أحقابهم، بل نشوا، بل أحدثوا، بل نشوا على القهقرة كما جاء في رقم هذا الحديث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توقف وقال سحقا سحقا، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هنا نشأ، إذا عرفنا هنا قوله لا تدري، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. وهناك أمور كثيرة، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيره أحدا إلا من ارتضى من رسوله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ما إلا أن تموت. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها تقول من قال إن محمدا يعلم الغيب فقد كذب، من قال إن محمد يعلم الغيب فقد كذب، لكنه صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم ماذا يوحى إلي. فهذا الوحي هو الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغيب المطلق فهو علم الله عز وجل لا يعلمه سبحانه إلا هو. إذا هذه قوله لا تدري. أما قوله مشوا على القهقرة، يعني رجعوا إلى القلب، تركوا دينهم ورجعوا إلى جاهليتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفي رواية إنهم ارتدوا على أعقابهم. والمعنى واحد، أنهم تركوا تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ترك تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما وقت الفتن يهلك. فمن أعرض عن ذكر، قال الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اختلف العلماء حفظكم الله في هذه الطائفة، من هي هذه الطائفة التي منعت من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذهب بعض العلماء إلى أنهم الأعراب الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وماتوا على ذلك. هم ماذا؟ هم طوائف من الأعراب ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم فماتوا على ردتهم والعياذ بالله. هذا قول أول. القول الثاني أنهم جميع أصحاب الكبائر المصرين عليها وأهل البدع المصرين عليها عوقبوا، وإن كانوا يدخلون الجنة لكن عوقبوا بحرمانهم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم جراء إصرارهم على هذه الكبيرة وعلى هذه البدعة. ومراد البخاري رحمه الله من هذا الحديث التحذير من الفتن والبدع في الدين ومفارقة جماعة المسلمين، فإن مفارقتهم من أعظم الأسباب المانعة من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. انظر فقه التابعين رحمهم الله، قال ابن أبي مويكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. انظر ليس الدراسة مجردة، إنما يهمهم العمل. ولذلك مباشرة لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من ترك هديه صلى الله عليه وسلم ومشى على القهقرة ورجع على عقبه واحدة في دينه، مباشرة قال ابن أبي مليكة للتابعين: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. كذلك نحن نقول ما قال سلفنا: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا، ونستأذنكم في قراءة بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: الفتنة قسمان، فتنة شهوات وفتنة شبهات، فأيهما أخطر وأشر على الإنسان؟
بسم الله. هذا ما ذكره الأخ حفظكم الله، هذا من أعظم ما يدخل الإنسان الفتن. الإنسان يدخل الفتن إما بشهوة وإما بشبهة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد يجتمعان وقد يفترقان. قد يدخل الإنسان الفتن لشهوة، مال أو جاه أو رئاسة أو منصب، فيفتن في دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله، شهوة. وقد يدخل الإنسان الفتن بسبب مال، شبهة عالقة في قلبه. وقد يجتمعان كما سيأتي عندنا إن شاء الله نص كلام شيخ الإسلام في اجتماع هاتين الشبهتين الخطيرتين، الشهوات والشبهات، عند بعض الدعاة، ليس عند بعض الفسقة، بل عند بعض الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اجتمعت نسأل الله العافية فترة الشهوات وفترة الشبهات. وسيأتي نص كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الجميع خطر، فتنة الشهوات خطرة وفتنة الشبهات خطرة، لكن فتنة الشهوات تنقص الدين وفتنة الشبهات تحرق الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن اجتمع على الإنسان نسأل الله العافية، كبر عليه حضرة من أربع تكبيرات، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين أمة الإجابة وأمة الدعوة؟
يعني أمة الإجابة الأمة المستجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون على اختلاف طوائفهم وفرقهم، هذه يسمونها ماذا؟ أمة الإجابة. أما أمة الدعوة، منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء يجب عليهم وجوبا أن يتركوا دينهم وأن يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمة ماذا؟ أمة الدعوة. هكذا حفظكم
الله. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: اختلفت ألفاظ الأحاديث في طول وعرض الحوض، فكيف نجمع بينها؟
نعم، الذي ذكره العلماء حفظكم الله أن يعني طوله وعرضه مسيرة شهر، وجاء في بعض الأحاديث ذكر مدينة معينة، كما بين مثلا يعني صنعاء إلى كذا، وما بين إين إلى صنعاء، فيعني هذا يعني ذكر لمدة زمنية، وهذا ذكر لمدة ماذا؟ مكانية. ولا إن شاء الله يعني اختلاف بينها. لو قلت لك إن شئت تراجع الأحاديث الواردة في الحوض تراجعها في كتاب الرقاب، وفي كتاب الحوض صحيح البخاري ذكر كل الروايات الواردة. حفظكم الله.
سلمكم الله وأحسن الله إليكم، وكتب لكم الأجر والثواب.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام
محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن. قال: باب ما جاء في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني، فأقول أمتي، فيقول: لا تدري، مشوا على القهقرة.
قال ابن أبي مليكة:
اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن. الفتن، معاشر الأحبة، نعوذ بالله من الفتن، في اللغة العربية جمع فتنة. الفتن في اللغة العربية جمع فتنة. وأصل الفتن في لغة العرب إدخال الذهب والفضة النار لتمييز صالحه من رديئه. الفتنة في لغة العرب مأخوذة من الفتن. وأصل الفتن في لغة العرب إدخال الفضة أو الذهب النار لتمييز جيده أو صحيحه من رديئه وفاسده. هذا أصل الفتنة في اللغة العربية. أما الفتن في اصطلاح العلماء فهي أمور يجريها الله عز وجل على عباده على وجه الحكمة. الفتنة في اصطلاح العلماء ما هي؟ أمور يجريها الله عز وجل على عباده امتناء لهم على وجه الحكمة. ثم تمكض هذه الأمور ما شاء الله أن تمكض، ثم يرفعها الله سبحانه وتعالى، ويبقى أثرها خيرا لأهل الخير وشرا لأهل الشر. وجماع أمر الفتنة ذكر العلماء أنه الابتلاء والامتحان والاختبار. جماع أمر الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. والفتن، معاشر الأحبة، منها ما هي فتن خاصة في خاصة المرء، في دينه هو، في نفسه هو، في ماله هو، في ولده هو. هذه نسميها العلماء الفتن الخاصة. ومنها الفتن العامة، وهي التي تصيب عامة الأمة، فيصاب الإسلام وأهل الإسلام منها يعني الشر الكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا الباب ذكر الإمام البخاري رحمه الله ما يتعلق بالفتن العامة التي تصيب الأمة، وأضاف كذلك بعض أشراط الساعة العظمى،
فتحدث عن النار التي تخرج آخر الزمان، وتحدث عن الدجال نعوذ بالله من فتنة الدجال، وتحدث كذلك عن يأجوج وماجوج. أما بقية أشراط الساعة وبقية أنواع الفتن الخاصة فإنه رحمه الله سبق أن ذكرها في كتاب الرقاب. إذن هذا الكتاب كتاب الفتن، يعني الإيمان الفتن العامة، لا يتحدث في هذا الباب عن الفتن الخاصة أبدا، لا يتحدث عن فتنة الرجل في ماله ولا في أهله ولا في ولده، تحدث عن هذا في كتاب الرقاق. إنما يعني الفتن العامة التي يصاب الإسلام وأهله منها شرا عظيما ولا حول ولا قوة إلا بالله، خص كتابه هذا. إذا قال كتاب الفتن أن هذه ليست الاستغراق، ليست لعموم الفتن، لأنه لا يريد الحديث عن جميع الفتن، وإنما عن نوع واحد من أنواع الفتن، وهو الفتن العامة التي تصيب عامة الأمة، التي تتعلق بدين الأمة، التي تتعلق بعقائد الأمة، التي تتعلق ببلاد المسلمين، بسياسة المسلمين، علاقة الحاكم بالمحكوم، علاقة الراعي بالرعية، حق الراعي على رعيته، حق الرعية على راعي على راعيها، ونحو ذلك من الأمور. إذن هذا الكتاب كتاب خاص، لا يتحدث عن عامة الفتن، إنما يتحدث عن فتن ماذا؟ عن فتن خاصة. ذكر أيضا معاشر الأحبة مع هذه الفتن، ذكر ثلاثة أمارات أو ثلاثة أمارات أو ثلاث علامات من علامات أو ثلاثة أشراط من أشراط الساعة الكبرى. ذكر النار التي تخرج آخر الزمان، وذكر الدجال نعوذ بالله من فتنة الدجال، وذكر كذلك يأجوج ومأجوج. إذا حضركم الله، هذا موضوع هذا الكتاب. ما أهمية الحديث عن هذه المسائل معاشر الأحبة؟ للحديث عن هذه المسائل أهمية عظمى، ولا سيما في آخر الزمان عندما تضل الفتن برأسها. لا بد لطلاب العلم من الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودراسة هذه الكتب وهذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة والتي تتحدث عن موضوع الفتن، لا بد من دراستها على أيدي علماء، على أيدي طلاب علم يستطيعون أن ينزلوا هذه الأحاديث أو هذه النصوص على الواقع. لأن من لم يكن عنده علم أو بصيرة في هذه النصوص الشرعية، ربما نزل بعض هذه النصوص على واقع الأمة وهي لا تعني هذا الزمان، ربما تعني زمانا مضى أو تعني زمانا لم نأتي بعد، فيأتم بأنه قال على الله عز وجل بغير علم أيضا، ويوقع الأمة كلها في ارتباك، لأن هذه المواضيع وهذه النصوص لا تتحدث عن إنسان بعينه حتى يقول هذا أمر اجتهد فيه، هذا أمر تحدث فيه هذا الإنسان، أصاب أم أخطأ. لا، هذه القضايا تتحدث عن الأمة الإسلامية منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرد الله عز وجل الأرض ومن عليها. فحديثك عن هذه المواضيع لا بد أن ينطلق ماذا؟ من أصول صحيحة ثابتة، لأن الخطأ في هذا خطأ على الأمة كلها. ولذلك لما اجتهد بعض المبتدعة ونزلوا بعض أحاديث الفتن على زمانهم ظلوا وأظلوا، خرج الخوارج على عثمان رضي الله عنه ونزلوا بعض نصوص الفتن على عثمان رضي الله عنه فقتلوا عثمان رضي الله عنه، خرج بعض الخوارج ونزل بعض أحاديث الفتن على علي رضي الله عنه فقتل علي رضي الله عنه. ماذا المسلمون بعد هذا موجا عظيما، فكما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. ثم نمثل على هذا أيضا أحاديث المهدي وتنزيله على الواقع. كم من ممن يدعي أنه المهدي خرج في أمة النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماء المسلمين وأموال المسلمين بل وأعراض المسلمين، أو كما كتلك الخرافة حيث يزعم بعض الناس أن هناك مهديا ولد في القرن الثاني وأنه سرب إلى سرداب وأنه في السرداب وأنه سيخرج قطعة. لماذا؟ لأن القضية انطلقت من هذه الأحاديث ونزلت على أمور بغير ماذا؟ بغير علم. ولذلك معاشر الأحبة نحن في أيام الفتن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أمر مهم هو أن ننزل هذه النصوص على فهم السلف الصالح رحمهم الله، لا على فهمي أنا أو فهمك أنت أو فهم الطائفة الفلانية أو الفرقة الفلانية، بل على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. هناك أسباب حضرتكم الله يعني توجب علينا أن ندرس هذه الأبواب أبواب الفتن. من أهم هذه الأسباب معاشر الأحبة أن دراستنا لهذه الأبواب تزيدنا إيمانا بالله عز وجل، لأن هذه الفتن أحاديث الفتن أحاديث الملاحم هي من باب الإيمان بالغيب. وأول مصيبة وكفى الله عز وجل بها المتقين قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فكثير من أحاديث الفتن بل أكثرها إن لم نقل كلها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها الصحابة رضي الله عنهم وبينها وبين زمانهم مئات السنين، ومع هذا أمر الصحابة رضي الله عنهم بهذه الأحاديث. وكان من الصحابة من هو متخصص في أحاديث الفتن كحذيفة رضي الله عنه، يقول في الحديث الصحيح كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وسيأتي إن شاء الله فصل كلامي عن حديث حذيفة العظيم في أبواب الفتن. إذا الأمر الأول أن من الإيمان بالله أن مما يزيد الإيمان بالله عز وجل دراستنا لنصوص ماذا؟ لنصوص الفتن، لأنها من باب الإيمان بماذا؟ من باب الإيمان بالغيب. فنحن كما قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ولذلك معاشر الأحبة من الأسباب كذلك نقول السبب الثاني أن في هذا زيادة إيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أن هذه الأحاديث إذا وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهي معجزة من معجزاته ودليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ذكر كثيرا من أحاديث الفتن ذكرها في أبواب دلائل النبوة. أحاديث الفتن ذكرها في أبواب ماذا؟ دلائل النبوة، لأنه يقول إذا وقعت هذه الأخبار كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا برهان على أنه صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا دليل على ماذا؟ على صدق ادعائه النبوة صلى الله عليه وسلم. كذلك يسمي كثير من العلماء أحاديث الفتن يسمونها أحاديث الأشراف. أشراف ماذا؟ أشراف الساعة، لأن الإيمان ودراسة هذه الأحاديث دليل على قيام الساعة، هذا أولا. الثاني دليل على قرب قيام الساعة ثانيا، فيستعد المرء المسلم عندنا قضيتان. الأول أخبر الله عز وجل أن الساعة قائمة وأعطاك أمارة على إنسانية قيام الساعة، هذه الأمارات وهذه العلامات وهذه الأشراط وهذه الفتن. فإذا رأيت هذه العلامات كما أخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم تقطع بماذا؟ بإمكانية قيام الساعة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذه العلامات تخرج قرب قيام الساعة. هذه العلامات هي أول علامة على إمكانية قيام الساعة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذه العلامات علامة على قرب قيام الساعة، فإذا رأيت شيئا من هذه العلامات عرفت أن الساعة ماذا؟ قريبة القيام، ولذلك تستعد لهذه الساعة كسر الله عز وجل التيسير. كذلك حضركم الله من يعني من أسباب دراستنا لهذه الأشراق أنها من باب ربط الأمور الغيبية بالأمور الحسية، وربط الأمور الغيبية بالأمور الحسية مما يجيز الإيمان بالأمور ماذا؟ الغيبية. ولذلك قال الله عز وجل: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكر بأي شيء؟ تذكر بنار الآخرة. فكل من رأى نار الدنيا استعان بالله عز وجل من ماذا؟ من نار الآخرة. كيف ونار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار ماذا؟ من نار يوم القيامة. هذه 4 أسباب ذكر. هناك سبب خامس معاشر الأحبة، وهو كثرة الخائضين في أمر الفتن. ولذلك لا بد لنا من مرجع يقين قطعي يرجع إليه في هذا الباب. كثر الخائضون في أمر الفتن، كثر الكاتبون في أمر الفتن، كثر المحاضرون عن الفتن. ورأينا بين أقوالهم في أقوالهم اضطراب، ورأينا بين أقوالهم اختلاف. فماذا نعمل معاشر الأحبة؟ نعمل نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. فالرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رد إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وصح كتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري. وها نحن نرد هذا الخلاف الواقع في الأمة في الفتن العظام التي تعم جميع الأمة، نرد هذا الاضطراب الواقع في الأمة نرده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم في هذه المواضيع الخطرة. هذا أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. أصح كتاب تحدث عن أمر الفتن هو كتاب الفتن في صحيح البخاري. ها نحن الآن نقرأ أصح كتاب تحدث عن موضوع الفتن. فلذلك كل اختلاف بعد هذا في موضوع الفتن نحن نرده إلى هذا الكتاب، كل اضطراب بعد هذا في موضوع الفتن نرده إلى هذا الكتاب، كل خصام بعد هذا في موضوع الفتن نتحاسب نحن والخصم إلى هذا الكتاب، وننظر بعد هذا الصواب ونأخذه ونعمل به. إذا هذه 5 أسباب معاشر الأحبة تدعونا أن ندرس ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في موضوع الفتن. السلف رحمهم الله اعتنوا عناية فائقة في موضوع الفتن، ولذلك الكتب الستة كلها اشتملت على أبواب الفتن. اشتملت الكتب الستة على ماذا؟ على أبواب الفتن، ومن ضمنها صحيح البخاري. وأفرد العلماء مؤلفات كبيرة جدا تحدثت عن موضوع الفتن. أذكر لكم حضركم الله 6 من هذه المؤلفات التي تحدثت عن موضوع الفتن. الأول معاشر الأحبة الفتن لمعين بن حماد المتوفى 228. كتاب ماذا؟ الفتن لمعين بن حماد المتوفى 228. والكتاب كنا عدة طبعات، وآخر يعني طبعة في تحفيظ طالبين من طلاب الجامعة الإسلامية في مرحلة الماجستير إن شاء الله نسأل الله أن يخرجه. الكتاب الثاني السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الجاني. الكتاب الثاني السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الجاني المتوفى 444 للهجرة. وقد طبع في تحقيق أحد طلاب الجامعة الإسلامية في 6 أجزاء في 3 مجلدات. طبع هذا الكتاب في تحقيق أحد طلاب الجامعة الإسلامية كذلك في 6 أجزاء في 3 مجلدات. الكتاب الثالث النهاية في الجتن والملاحم للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله المتوفى 774 للهجرة. النهاية في الجتن والملاحم للحافظ ابن كثير رحمه الله المتوفى 774 للهجرة رحمه الله. الرابع القناعة فيما يحصل الإحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي. القناعة فيما يحصل الإحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي. وقد طبع عدة طبعات أحدها بتحقيق أحد مدرسي الجامعة الإسلامية. السخاوي المتوفى 900 للهجرة. الخامس الإذاعة بما كان ويكون بين يدي الساعة. الإذاعة بما كان ويكون بين يدي الساعة للنواب صديق حسن خان المتوفى 1307 للهجرة. السادس إتحاف الجماعة للشيخ التويجي رحمه الله في 3 مجلدات. هذا حضركم الله ما يتعلق بأمر الجتن من حيث الجملة. نبدأ حضركم الله في دراسة الباب الأول باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه الآية صدر الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب بهذه الآية. وهذه عادة الإمام البخاري رحمه الله أن يصدر أكثر أبواب كتابه الصحيح ببعض الآيات المتعلقة بهذا الموضوع والإمام البخاري رحمه الله كغيره من الأئمة نرى أن المصدر الأول من مصادر التشريع كتاب الله عز وجل، فهو يذكر الآية ثم بعد هذا يذكر ما صح لديه رحمه الله، ثم يقول رحمه الله في تراجمه. أراد هنا أن يبين أن الله عز وجل حذرنا من الفتن، ثم أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفتن. هذه الآية من سورة الأنفال معاشر الأحبة جاءت في سياق آيات كلها في بيان أسباب الفتن وفي وجوب الحذر واتقاء الفتن وفي بيان حال الناس قبل الاجتماع وما سيكونون إليه بعد الفوقة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الآية أولها يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم جاءت الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني إن لم تستجيبوا لله وللرسول ضرب الله عز وجل قلوب بعضكم ببعض فوقعتم في الفتن. إذا السبب الأول من أسباب الوقاية من الفتن ما هي؟ الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الآية بعدها يقول الله عز وجل واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. انظروا حالكم قبل أن يؤلف الله عز وجل بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن لم تستمروا وتثبتوا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ردكم الله عز وجل كما كنتم قبل استماعكم وتآلفكم في النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية جاءت في سياق آيات تبين أعظم سبب للنجاة من الفتن، ألا وهو الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تبين حال الناس، لأنه كما قيل بضدها تتبين ماذا؟ تتبين الأشياء. إذا عرفت كيف كنت قبل أن يجمعك الله عز وجل مع قومك بالنبي صلى الله عليه وسلم، تحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ترجع القهقرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وترتد على عقبك فتموت ميتة جاهلية، فيضرب الله عز وجل قلوب بعضنا ببعض. إذا هذه الآية حفظكم الله وردت في سياق آيات كلها تتحدث عن الفتن، فبينت أعظم سبب للنجاة من الفتن، بل العلاج الوقائي، العلاج الوقائي من الوقوع في الفتن الثبات على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتذكر حالنا قبل الاجتماع، لأن ما يزيدك تمسكا به كما قال عز وجل وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، عندما تتذكر سوء حالك قبل أن يجمعك الله مع قومك ويعزك الله عز وجل وقومك بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلنا لا يحب أن يرجع إلى تلك الحال، نعوذ بالله منها حال الجاهلية. ولذلك من الأشياء التي تجعل تثبت وتذوق على الإيمان وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يغلب عليه في النار، وكنتم على شفا حفرة من إيش؟ من النار فأنقذكم الله منها، لماذا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. فالثبات على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في السر والعلن وفي الرخاء والشدة وفي المنشق والمكرة وفي الأثرة، هذا أعظم سبب من وقاية، ليس من علاج بس، بل من وقاية من أي شيء من الفتن. إذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه أورد هذه الآية التي تتحدث مع أخواتها عن قضية ماذا؟ عن قضية الفتن. ثم قال وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضة ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. قام النبي صلى الله عليه وسلم مقاما من صلاة الصبح إلى صلاة العشاء ما ترك شيئا يكون بين يدي الساعة إلا ذكر لنا منه علما حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. ومن هذا العلم الذي ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم هذه الأمور العظام التي تجري على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بعد موته صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بعد موته بعقد أو عقدين أو ثلاثة أو بعد موته بقرن أو قرنين أو ثلاثة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله مصاحبا بالعلاج. ما ذكره صلى الله عليه وسلم كما يذكرك اليوم في نشرات الأخبار، لم يؤون أذنك من الأخبار السيئة جدا، هذا ضرب هذا وهذا قتل هذا وهذا نهب هذا وهذا فجر هذا، حتى تسود الدنيا في عينيك، وإن كان ضربك مشي حالك ارتفع ضربك لا تطيئة، نسأل الله العافية، وربما زادك ضربك، نسأل الله العافية من كثر الشر الذي يقومه على عواهنه من دون أي مصلحة ترجع. إيش مصلحة الأمة من سيارة انقلبت في البرازيل؟ خطر يأتي في قناة إسلامية، انقلبت سيارة في البرازيل، إيش مصلحة الأمة؟ وبعدين إذا انقلبت سيارة في البرازيل؟ لكن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فتن عظام، ثم مصحوبة بالعلاج معاشر الأحبة، مصحوبة بمعنى إذا ذكر الفتنة مباشرة يذكر لك أسباب النجاة من هذه الفتنة، يذكر بل قبل هذا يذكر لك أسباب الوقاية من هذه الفتنة، ثم أسباب النجاة من هذه الفتنة، ثم عقوبة من وقع في هذه الفتنة وعقوبة المعرض عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتنة فيكون الأمر ترهيبا وماذا؟ وترهيبا. ثلاث أشياء: خبر عن فتنة وترهيب من الوقوع فيها وترهيب وعلاج لهذه الفتنة. ليس أمر خبر يقال هكذا أن تتكلم بكل شيء في كل مكان، ليس المصلحة، لا تتكلم إلا بشيء ماذا؟ إلا بشيء له مصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا من صلاة الصبح إلى صلاة العشاء حتى دخل الناس الجنة والنار، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عما سيجري بعده وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه الله عز وجل ما أراد الله عز وجل أن يعلمه صلى الله عليه وسلم أمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كتم حرفا، بلغ أمته صلى الله عليه وسلم ما ينفعها، كل ما ينفع أمته صلى الله عليه وسلم في عاجل دنياها وفي عاجل آخرتها، بل وحتى ما ينفعنا في قبورنا علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في مئات الأحاديث عن أمر الفتن، ليس حديثا واحدا ولا حديثين ولا عشرة، بل تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الفتن في مئات الأحاديث، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في الفتن في مئات الأحاديث. إذن هذا الذي استفتح به الإمام البخاري، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، حتى أن البخاري يبين لك انتبه ما ألفت هذا الكتاب إلا تحذيرا لك من ماذا؟ من الفتن. فليس عبدا أن يورد البخاري رحمه الله هذه الآية واتقوا فتنة، يعني انتبه، إنما النادي من نجاه الله عز وجل، النادي في الفتن من نجاه الله عز وجل، نعوذ بالله من الفتن، والله لا حولنا ولا قوتنا، وإنما النادي من نجاه الله عز وجل. ولذلك البخاري بدأ هذا الكتاب بهذه الآية ثم قال التحذير هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن في أمور كثيرة، أذكر لكم ثلاثة أمور تجمع الأحاديث التي حذر بها النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن. الأمر الأول، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الفتن. الأمر الأول، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الفتن، وأهم أسباب الفتن ما يلي: أولها تحذيره صلى الله عليه وسلم من ترك اتباع الكتاب والسنة أو الثبات عليها. تحذيره صلى الله عليه وسلم من ترك اتباع الكتاب والسنة أو الثبات عليها. مضطرب، مرة تتبع ومرة ما لا تتبع، بل لابد أن تثبت، لأنك إن طلبت لا حول ولا قوة إلا بالله وقعت بالفتن. حديث الباعث سيأتي الآن حذركم الله، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا إن تمسكتم بهما أبدا، كتاب الله وماذا؟ وسنتي. لن تضلوا، لن تزيغوا، لم نبتم ويسرى. الثاني حذركم الله من الأسباب، تحذيره صلى الله عليه وسلم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقت الفتن. تحذيره صلى الله عليه وسلم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقت الفتن. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. رواه الإمام أحمد رحمه الله وإسناده صحيح. السبب الثالث حذركم الله، تحذيره من ترك الطاعة ومفارقة الجماعة، وسيأتي لهذا أحاديث كثيرة ذكرها الإمام البخاري في كتابه الفتن. إذن الأمر الأول، تحذيره من الأسباب الموقعة في الفتن تحت هذا الأمر تحته ثلاثة أمور. الأمر الثاني أمركم الله تحذيره من الدخول في الفتن الأمر الثالث تحذيره من القتال في الفتن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفتن، تحذيره من الفتن في مئات الأحاديث تدخل تحت ثلاثة أمور. أولها تحذيره من أسباب الفتن، الثاني تحذيره من الدخول في الفتن، الثالث تحذيره من القتال في الفتن. الأول التحذير من الأسباب، ذكر هنا ثلاثة أسباب. السبب الأول تحذيره من ترك الكتاب والسنة أو الصلاة عليها. قد يجتهد الإنسان اجتهاد ويقول والله اتبعت الكتاب والسنة فترة ما رأيت وأنجاني من الفتن، يسر الله فيجتهد رأيه أو يأخذ رأي خلاف فلان أو علان فيهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السبب الثاني تحذيره من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرنا لكم الحديث. السبب الثالث تحذيره صلى الله عليه وسلم من ترك الطاعة ومفارقة الجماعة وقت الفتن. إذن هذا حذركم الله ما يتعلق بالآية. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، نرجع حذركم الله بالحديث الأول، قوله صلى الله عليه وسلم أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، أنا على حوضي، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الله ورسوله. فنحن نعتقد جازمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم على حوضه في عرفات يوم القيامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أمته أن يردوا حوضه صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سقى بعض أمته صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة بيده صلى الله عليه وسلم من حوضه. وفي هذا أحاديث كثيرة جدا، والإمام البخاري رحمه الله يعني جعل بابا كاملا في كتاب الرقاق باب ماذا؟ باب ما جاء في الحوض، تحدث فيه حضركم الله يعني عن حوضه صلى الله عليه وسلم. ففي هذا إيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. أولا متى حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم القيامة بعد البعث. متى جماله؟ يوم القيامة بعد البعث. ما العلاقة بين حوض النبي صلى الله عليه وسلم والكوثر؟ هل هناك علاقة بين حوض النبي صلى الله عليه وسلم والكوثر؟ نعم، الحوض يملأ من الكوثر، الكوثر نهر في الجنة، والحوض خارج الجنة في عرفات يوم القيامة عندما يخرج الناس يعني حيارى عطاشى سكارى ثم في أمس الحادث إلى شرب الماء. الحوض في عرفات يوم القيامة خارج الجنة، الكوثر داخل الجنة، لكن له ميزان يصبان وين في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا زمانه وهذا مكانه. أما صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيعني ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه هذا في كتاب الرقاق في باب الحوض 19 حديثا في صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر لكم يعني مختصرها، مع أن بعض العلماء يقولون إن أحاديث الحوض بلغت حد التواتر، أحاديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر، لكن أذكر لكم يعني هذه الصفات بعض صفات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث. فنعتقد أهل السنة والجماعة أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات يوم القيامة قبل الميزان والصراط، وأنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الشمس وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، كيزانه كعدد نجوم السماء وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينتظر أمته عنده ليسقيهم بيمينه بيده، فمن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. أسأل الله عز وجل أن يسقيني وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله عز وجل أن يسقيني وإياكم منه. إذا هذا هي يعني ملخص لعقيدة أهل السنة والجماعة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث: فيؤخذ بأناس من دوني يعني الأناس يخدمون يريدون أن ينجوا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمنعون ويدفعون ويزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الناس المدفوعين المزادين من حوض النبي صلى الله عليه وسلم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن أمة الإجابة. هؤلاء الناس المدفوعين الممنوعين من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم من أمة إجابة، من أمة الإجابة الذين في ظاهرهم ماذا؟ في ظاهرهم الإسلام، ليسوا من أمة الدعوة بل من أمة الإجابة، لكن منعتهم بعض الذنوب من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري يورد هذا الحديث ليبين لك أن الوقوع في الفتن يمنع من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويوجب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإنسان في وقت أنت في أمس الحاجة إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه جاء في بعض روايات هذا الحديث فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا منقلبين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول سحقا سحقا. انظر، الناس يموج بعضهم ببعض يريدون الشفاعة من آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أنا لها. وهذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوم القيامة سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا لمن بدل بعدي. والتبديل بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم فتنة والعياذ بالله يقع فيها الإنسان. ما أدري الوقت حضركم الله عيشة إذا حضركم الله نحاول أن ننتهي من هذا الحديث. قال: فيؤخذ بأناس من دوني فأقول أو أقول أمتي. فيقال عن الملائكة تجيب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول أمتي، يريد من أن يشرب صلى الله عليه وسلم، وهذا من رأفته ورحمته وحرصه على أمته صلى الله عليه وسلم، وجزاه عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. يقول: لا تدري، انظر هذه الكلمة الخطيرة جدا، لا تدري نشوا على القهقرة. وفي الحديث الآخر يقول: أي رب أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. انظر، لا تدري. ونحن الآن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بعد صلاة الفجر إلى صلاة العشاء، فلا ترك شيئا من مقامه ذات إلى دخول الناس الجنة والنار إلا علمه أصحابه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وهنا تقول الملائكة: لا تدري مشوا على القهقرة، أو إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب المطلق، وإنما علمه متوقف على تعليم الله عز وجل له. فما نزل به جبريل علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يوحى إليه صلى الله عليه وسلم لا يعلمه من هذه الأمور لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعض كبار المفتونين من أمته، ولذلك إذا رآهم وظنهم من أتباعه دفعوا عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بعلامات، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بعلامات، من هذه العلامات أنها أكثر الأمم، أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم، وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعة، رآها في منامه، قال رأيت الأمم، قال رأيت موسى ومعه كذا، ورأيت النبي قال فإذا ثواب عظيم، فقيل هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، رآها في المنام صلى الله عليه وسلم، رأى أمته مجتمعة، هذا الأمر الأول. أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتك، قال أن أمتي يأتون يوم القيامة ماذا؟ مرا محجلين من آثار الوضوء، مرا. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم لها سمات ولها علامات، ظن النبي صلى الله عليه وسلم من وجود هذه العلامات أنه ممن جرب الاتباع له صلى الله عليه وسلم، فإذا هم لم يجربوا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ارتدوا على أحقابهم، بل نشوا، بل أحدثوا، بل نشوا على القاطرة كما جاء في رفض هذا الحديث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توقف وقال سحقا سحقا، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هنا نشوا، إذا عرفنا هنا قوله لا تدري، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، وهناك أمور كثيرة، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها تقول من قال إن محمدا يعلم الغيب فقد كذب، من قال إن محمد يعلم الغيب فقد كذب، لكنه صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم ماذا يوحى إلي، فهذا الوحي هو الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أما الغيب المطلق فهو علم الله عز وجل لا يعلمه سبحانه إلا هو. إذا هذه قوله لا تدري، أما قوله مشوا على القهقرة يعني رجعوا إلى الخلف، تركوا دينهم ورجعوا إلى جاهليتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفي رواية إنهم ارتدوا على أعقابهم، والمعنى واحد، أنهم تركوا تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ترك تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما وقت الفتن يهلك، فمن أعرض عن ذكر قال وعد وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اختلف العلماء حفظكم الله في هذه الطائفة، من هي هذه الطائفة التي منعت من حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذهب بعض العلماء إلى أنهم الأعراب الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وماتوا على ذلك. هم ماذا؟ هم طوائف من الأعراب ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم فماتوا على ردتهم والعياذ بالله. هذا قول أول. القول الثاني أنهم جميع أصحاب الكبائر المصرين عليها وأهل البدع المصرين عليها عوقبوا، وإن كانوا يدخلون الجنة لكن عوقبوا بحرمانهم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم جراء إصرارهم على هذه الكبيرة وعلى هذه البدعة. ومراد البخاري رحمه الله من هذا الحديث التحذير من الفتن والبدع في الدين ومفارقة جماعة المسلمين، فإن مفارقتهم من أعظم الأسباب المانعة من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. انظر فقه التابعين رحمهم الله، قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. انظر، ليس الدراسة مجردة، إنما يهمهم العمل. ولذلك مباشرة لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من ترك هديه صلى الله عليه وسلم ومشى على القهقرة ورجع على عقده واحدث في دينه، مباشرة قال ابن عبد الملائكة والتابعين: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. كذلك نحن نقول ما قال سلفنا: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا، ونستأذنكم في قراءة بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: الفتنة قسمان، فتنة شهوات وفتنة شبهات، فأيهما أخطر وأشر على الإنسان؟
بسم الله. هذا ما ذكره الأخ حفظكم الله، هذا من أعظم ما يدخل الإنسان الفتن. الإنسان يدخل الفتن إما بشهوة وإما بشبهة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد يجتمعان وقد يفترقان. قد يدخل الإنسان الفتن لشهوة، مال أو جاه أو رئاسة أو منصب، فيفتن في دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله، شهوة. وقد يدخل الإنسان الفتن بسبب ماذا؟ شبهة عالقة في قلبه. وقد يجتمعان كما سيأتي عندنا إن شاء الله نص كلام شيخ الإسلام في اجتماع هاتين الشبهتين الخطيرتين، الشهوات والشبهات، عند بعض الدعاة، ليس عند بعض الفسقة، بل عند بعض الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اجتمعت نسأل الله العافية فترة الشهوات وفترة الشبهات. وسيأتي نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجميع خطر، فترة الشهوات خطرة وفترة الشبهات خطرة، لكن فترة الشهوات تنقص الدين وفترة الشبهات تحرق الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن اجتمع على الإنسان نسأل الله العافية، كبر عليه حضرة من أربع تكبيرات، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين أمة الإجابة وأمة الدعوة؟
يعني أمة الإجابة الأمة المستجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون على اختلاف طوائفهم وفرقهم، هذه يسمونها ماذا؟ أمة الإجابة. أما أمة الدعوة، منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء يجب عليهم وجوبا أن يتركوا دينهم وأن يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمة ماذا؟ أمة الدعوة. قتل حفظكم
الله. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: اختلفت ألفاظ الأحاديث في طول وعرض الحوض، فكيف نجمع بينها؟
نعم، الذي ذكره العلماء حفظكم الله أن يعني طوله وعرضه مسيرة شهر، وجاء في بعض الأحاديث ذكر مدينة معينة، كما بين مثلا يعني صنعاء إلى كذا، وما بين إيليا إلى صنعاء، فيعني هذا يعني ذكر لمدة زمنية، وهذا ذكر لمدة ماذا؟ مكانية. ولا إن شاء الله يعني اختلاف بينها. لو قلت لك إن شئت تراجع الأحاديث الواردة في الحوض تراجعها في كتاب الرقاب وفي كتاب الحوض صحيح البخاري، ذكر كل الروايات الواردة. حفظكم الله.
سلمكم الله وأحسن الله إليكم، وكتب لكم الأجر والثواب.